بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين بها حقيقة الإسلام، وأن فضائل الإسلام العظيمة التي ينالها أهل الإسلام لا تنال إلا بإقامة الوجه للدين بالتزامه والمحافظة عليه والعناية به والسعي في تحقيقه وتتميمه وتكميله. وأعظم شيء في ذلك إخلاصه لله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك، وأن يكون المسلم حنيفا مخلصا بعيدا عن الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله، بعيدا عن ذلك كله، مقبلا على الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وإقامة فرائض الدين وواجباته. فحقيقة الإسلام ونيل فضائله العظام لا تكون إلا بهذا. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وجعل عنوانها هذه الآية الكريمة لكونها دالة على المقصود، وساق من الآيات والأحاديث ما يبين هذا الأمر. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. إقامة الوجه تكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بأن يقبل في أعماله وعباداته وجميع طاعاته بوجهه إلى الله تبارك وتعالى، فيقصده وحده ويبتغي وجه الله بالعمل يريد بعمله ثواب الله، هذه إقامة الوجه، إقامة الوجه بإقباله على الله تبارك وتعالى وانصرافه عما سواه، وأن يكون مقبلا بقلبه ووجهه وعبادته وأعماله وطاعاته إلى الله جل وعلا، لا يجعل لأحد فيها حظا أو نصيبا، وإنما تقع منه كلها لله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين، والدين هو توحيد الله وعبادته والصلاة والصيام وكل ما شرع الله، وكل ما شرع الله تبارك وتعالى من أوامر تفعل ونواهي تترك، كل ذلك يشمله قولها الدين. الدين هو شرع الله عز وجل وما أمر تبارك وتعالى عباده به. فأقم وجهك للدين، أي استقم على دين الله تبارك وتعالى مخلصا له. فثمة أمران هنا لا بد منهما، وهو ابتغاء الله بالعمل، والثاني الجد في العمل، الجد في العمل بالمحافظة عليه وحفظه والعناية به. فبهما يتحقق للعبد إقامة وجهه للدين. فأقم وجهك للدين بالاستقامة على الدين محافظة عليه وبإيقاعه خالصا لله. ولهذا نعيد هنا ما سبق، وهو أن من استكبر عن العمل لم يقم وجهه للدين، ومن صرف شيئا من العمل لغير الله لم يقم وجهه للدين. فإقامة الوجه للدين لا بد فيها من الإخلاص والاستسلام، الإخلاص لله بأن يبتغى بالعمل وجه الله تبارك وتعالى، والاستسلام له تبارك وتعالى بفعل ما أمر. هذا معنى قوله فأقم وجهك للدين. وقوله حنيفا، الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل عن الباطل والضلال إلى الحق والهدى، عن الشرك والكفر إلى الإيمان والتوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، اتجه بقلبك وقالبك لإقامة دين الله الذي شرعه لك مخلصا له، وكن متجافيا مائلا حذرا مبتعدا عن الباطل الذي أخطره وأشره على الإنسان الشرك بالله عز وجل. والحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هي ملته. فيكون العبد بهذه الصفة، يعيش حياته بهذه الصفة، ويبقى مجاهدا نفسه على تحقيق هذا المعنى إلى أن يتوفاه الله، كما يأتي إيضاح هذا المعنى في الآية الثانية، أن يقيم الإنسان وجهه لله بإقامة دينه مخلصا له، ويثبت على ذلك إلى أن يموت على ذلك ويلقى الله عز وجل بالإسلام. قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. هذا الذي طلب من الناس إقامة الوجه للدين حنيفا هو الفطرة، والفطرة ما جبل على الناس، ما جبل الناس عليه، وما خلق الناس مفطرون عليه، ليس أبناء المسلمين فقط بل أبناء بني آدم، أبناء بني آدم كلهم فطروا على ذلك، فطروا على إقامة الوجه لله، على إقامة الوجه لله، هكذا فطروا على الملة، على الحنيفية، على هذا فطروا. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. البهيمة عندما تنتج وتولد تراها جمعاء، ليست مقطوعة أذن ولا مكسورة قرن ولا مقطوعة يد، تجدها جمعاء أي مكتملة الأطراف. وإذا رأيت فيها جدعا، أذنا مقطوعة أو قرنا مكسورا أو يدا مبتورة، فهذا الجدع لم تولد به إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حال المواليد من بني آدم، وأنهم يولدون على الفطرة، والفطرة كما في الآية إقامة الدين لله، إقامة الدين لله. ولهذا قال العلماء: المراد بالفطرة هنا الإسلام، المراد بالفطرة هنا الإسلام. وليس هذا يعني أن المولود يولد عالما بالإسلام وتفاصيله، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن المولود يولد على الفطرة بإقامة الوجه لله تبارك وتعالى والإقبال عليه وطلب الثواب منه وأداء العبادة له. أما تفاصيل الدين لا تعرف بالفطرة، لا بد فيها من الوحي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشاهد قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والمراد بقوله ولا الإيمان أي تفاصيله، فتفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لا سبيل إلى العلم بها إلا من جهة الوحي. وأما تهيئ الإنسان وإقباله وقبوله وإقامة وجهه وإخلاصه لله، هذه أمور فطر الناس عليها، وهي الإسلام، وهي الدين القيم، فطروا عليها. ولو خلي بين الإنسان وبين فطرته ولم يعبث بها لما أقبل على غير الدين ولما قبل غير الإسلام، لأن كل العقائد مصادمة للفطر، كل العقائد مصادمة للفطر، وغرسها في الناس حرف للفطرة، حرف للفطرة، بخلاف غرس الإسلام والتربية عليه، هذا بناء للفطرة وقابلية القلب له قوية جدا، لأنه يتواءم مع الفطرة التي فطر عليها. بينما كل عقيدة أخرى فغرسها في القلب حرف للفطرة. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة عظيمة، أن التربية على الإسلام ليست عسيرة، لأنك تربي فيه شيئا يتواءم مع فطرته، ليس شيئا مصادما لها. بينما التربية على العقائد الباطلة إقحام أمور مناقضة للفطرة في القلب ومباينة لها. ولهذا يعيش أبناء الكفار صراعا في قبول أمور فاسدة تردها فطرهم وتأباها، ولكنها تفرض عليه وتغرس فيه بالمخاوف وبالترغيب وبالتهديد وبذكر أمور تغرس فيه إلى أن تذهب الفطرة ويحل محلها فساد العقائد، يحل محلها فساد العقائد. خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ولاحظ الاجتيال، نزع الإنسان وإخراجه من شيء ثابت فيه، من شيء ثابت فيه ولد عليه فطر عليه. في الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو يولد على الفطرة على الإسلام، على الإقبال على الله، على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، يمضي على هذه الحياة. وإلا هو إذا نشأ في أبناء، إذا نشأ ابنا لأحد الكفار وبين أبوين كافرين وفي مجتمع كافر، الأبوان والمجتمع يحدث منهم اجتيال لهذه الفطرة وقتل لها، لأنه ينشأ على أمور لا تبني فطرته بل تهدمها، لا تقيم فطرته بل تحرفها، هذا الذي ينشأ عليه. وكما قدمت ينشأ في صراع إلى أن ينشأ على ما عوده عليه أبواه وما اعتاد عليه مجتمعا من الانحراف، وإلا في البداية يرى أمور غير مقبولة. أحد المهتدين يحدث عن نفسه، وكان من عبدة الأصنام، نشأ في مجتمع فيه عبادة الأصنام، يقول: فأخذني والدي إلى المعبد، فلما دخلت المعبد وجدت أحد الكلاب يبول على الصنم. يقول: فنفسي منذ ذلك اليوم انقبضت عن هذا الدين، ووجدته دين مقيت، دين مبغوض. يعني أنا أتي إلى هذا الحجر لأطلب منه حاجتي وعليه صنم يبول. يقول: فانقبضت نفسي وبقيت على هذه العقيدة. لماذا؟ لأن الأبوان والأهل كلهم عليها. يقول أنا بقيت كارها لها وأنا عليها مبغض له، لكن هذا هو ديني وهذا دين آبائي وهذا دين مجتمعي، بقيت على هذه العقيدة كارها لها لأنني كرهت تماما أن أقصد من يبول عليه كلب، يقول كرهته تماما. ثم يسر الله له أن جاء عاملا في هذه البلاد ورأى التوحيد وأعلن توبته وأعلن كراهيته لدينه منذ صغره، ولكنه لم يجد مجالا للتخلي عنه والإقبال على دين صحيح يعرف به. ولهذا كثير منهم تجده كاره لدينه، كاره لدينه مبغض له لكنه معتنق له مع مجتمعه، وما أن يلوح له أمارات التوحيد وضياء الإسلام إلا ويقبل عليه بانشراح. وهذا يدلنا على حاجة البشرية الماسة إلى إشاعة نور التوحيد والدعوة إليه وبيان محاسن الدين حتى يعاد الناس إلى فطرهم الصحيحة التي حرفت عن عما خلقت له وما أوجدت عليه من إقامة الوجه لله تبارك وتعالى دون سواه. وذكرتني قصة هذا المهتدي بقصة مشرك أورد قصته ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير في أوله، ذكر أن أحد المشركين قصد صنما من الأصنام وقطع مسافات طوال إليه لعرض حاجاته وطلباته عليه، فلما وصل إلى الصنم وجد فوق رأسه ثعلب يبول، وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه، وهو قطع مسافات طوال إلى هذا الصنم لعرض حاجاته عليه، فنظر إلى هذه الحال وأنشد بيتا من الشعر ورجع. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ورجع. فعلى كل حال الإسلام هو دين الفطرة، والله عز وجل فطر بني آدم كلهم على الإسلام، فطرهم على الإسلام قبوله والإخلاص لله ونبذ الشرك والحنيفية السمحة، فطرهم على ذلك. وتفاصيل هذا الدين لا تعرف إلا بالوحي، وحي الله تبارك وتعالى. قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. خلق الله أي ما فطرهم تبارك وتعالى عليه، وهو دين الإسلام دين الفطرة الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه، الذي لا يقبل تبارك وتعالى دينا سواه. فمن بدل أو غير أو ابتغى لنفسه غير هذه الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها فهي مردودة عليه، لا يقبل الله عز وجل من الناس دينا إلا ما فطرهم عليه، وهو إقامة الوجه للدين حنيفا. قال: ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم أي دين الفطرة الذي هو الإسلام، الذي هو إقامة الوجه لله، الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، هو الدين القيم، الدين المستقيم الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم. وكل طريق سواه فلا يوصل إلى رضا الله ولا يوصل إلى جنته، فلا ينال رضاه تبارك وتعالى ولا تبلغ جنته إلا بإقامة الوجه للدين الذي هو دين الله تبارك وتعالى القيم. ثم ختم الآية بقوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي هذه الحقيقة مع جلائها ووضوحها وكونها مغروسة في الفطر مركوزة في النفوس، لكن الواقع أن أكثر الناس لا يعلمون، أن أكثر الناس لا يعلمون، فأكثرهم أكثر الناس مجتالة فطرهم، لم يبقوا على الفطرة التي فطروا عليها بل انحرفوا إما إلى مجوسية أو إلى يهودية أو إلى نصرانية أو غير ذلك من الأديان التي لا حصر لها. أكثر الناس لا يعلمون، الذين يعلمون أقل الناس وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأكثر الناس على غير الفطرة، فطرهم بدلت وغيرت، والأقل هم الذين سلمت لهم فطرهم وبقيت دون تغير ودون تبدل. وهذا أيضا يفيد أن العبرة ليست بالكثرة، ولهذا قال بعض السلف: عليك بالحق ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين، لأن العبرة ليست بالكثرة وليس المقياس بكثرة العدد، المقياس هو وجود الحق ولو كان الإنسان وحده. ولهذا جاء عن ابن مسعود قال: الجماعة لزوم الحق ولو كنت وحدك. لو كان الإنسان وحده وهو على الحق، على الدين الصحيح الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، يقيم وجهه لله وما سواه على الشرك، فالحق معه وليس معهم. ولهذا وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه أمة، أي إمام في الخير وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. منبها بذلك رحمه الله إلى أن إقامة الوجه للدين حنيفا الذي هو فطرة الله تبارك وتعالى هو دين الأنبياء ووصيتهم، هو دين الأنبياء ووصية الأنبياء. فوصية الأنبياء إقامة الوجه لدين الله حنيفا بالإخلاص للمعبود بالأعمال كلها والاستسلام له بفعل ما أمر وطاعة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فهذا هو دين الأنبياء، وهذا هو وصية الأنبياء وميراثهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم الذي ورثه الأنبياء هو هذا، إقامة الدين لله حنيفا، إقامة الوجه للدين حنيفا بالبعد عن الشرك والإخلاص لله تبارك وتعالى والاستسلام له عز وجل وطاعة رسله. هذا هو دين الله الذي عليه الأنبياء والذي هو وصيتهم وميراثهم. فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصى بها أي هذا الأمر وهو الإسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصاه بالإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى وإقامة الوجه له وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك بأنواعه. هذه وصية أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، والوصية للابن، وصية الأب لابنه هي وصية المشفق الحريص الذي يختار خير أمر وأعظم أمر يعهده لابنه، فهذه وصية الأنبياء لأبنائهم ولأممهم، وصية بتوحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى والبعد عن الشرك. قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بها يعقوب بنيه قائلين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. هذه الوصية له، أعادها مع أنه أشير إليها بالضمير في قوله وصى بها، أعادها تبيينا واهتماما، أعاد ألفاظ الوصية اهتماما بها، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية الأنبياء، وصية الأنبياء هذه خلاصتها، وهذه الخلاصة التي هي وصية الأنبياء هي في حقيقة الأمر زبدة رسالتهم وخلاصتها وصفوها، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفاه أي اختاره ورضيه ولا يرضى دينا سواه. وقد مر معنا آيات بهذا المعنى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورضيت لكم الإسلام دينا، اصطفاه أي اختاره دينا ولا يقبل دينا سواه، فعليكم بهذا الدين الذي اصطفاه لكم واختاره لكم ولا يقبل منكم دينا سواه. ولو أقام الإنسان وجهه حياته كلها على غير ما اصطفاه الله له ورضيه دينا له لا يقبله الله منه، لو واصل الليل بالنهار عاملا كادا مجتهدا لا يقبل الله منه. فكما أنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص، فهو لا يقبل من العمل إلا العمل الذي شرع، إلا العمل الذي شرع وهو الدين الذي اصطفاه تبارك وتعالى لعباده، وهو قائم على أمرين: إخلاص له وعمل بما شرع، لا بالضلالات والأهواء والبدع. قال إن الله اصطفى لكم الدين، والدين شرعه تبارك وتعالى القائم على توحيده وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى، اصطفى لكم الدين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أقيموا وجوهكم على هذا الدين، أقيموا وجوهكم لهذا الدين مستمرين عليه، ماضين عليه، محافظين عليه، مجاهدين أنفسكم على الثبات عليه إلى الممات. وهذا هو معنى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا مثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأمر والأمر بالموت على الإسلام في قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الاستقامة على الإسلام والمحافظة عليه وإقامة الوجه للدين حنيفا والمضي على ذلك إلى أن يموت الإنسان. والإنسان لا يدري متى يموت، قد يموت بعد يوم وقد يموت بعد 100 سنة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكل أجل كتاب. قد يموت بعد يوم، قد يموت بعد ساعة، وقد يموت بعد سنة، أمر مغيب، أمر مغيب لا يدري عنه الإنسان. والموت لا يفرق بين صغير وكبير، قد يدخل الموت إلى بيت فيه رجل مسن جاوز 70 أو 80 أو جاوز 100، ويدعوه ويأخذ طفلا صغيرا في البيت. وكم من بيوت عندهم رجل مسن وبين ساعة أخرى يتوقعون أن يفتقدوه، ثم يفاجأون بافتقاد طفل صغير. فالموت لا يفرق بين صغير وكبير، لكل أجل كتاب. فقول أقم وجهك للدين، فقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بأن يحافظ الإنسان على إسلامه مستقيما عليه محافظا عليه مجتهدا في تتميمه وتكميله إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى على الإسلام، إلى أن يتوفاه الله على الإسلام. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بالموت على الإسلام، أمر بالموت على الإسلام. وهذا يرجع، الموت على الإسلام يرجع إلى الثبات عليه، والله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذا تتويج للمعنى السابق لما ذكر في الآية الأولى إقامة الوجه للدين حنيفا، وبين في الآية الثانية أن هذا هو دين الأنبياء ووصاياهم، أن هذا دين الأنبياء ووصيتهم، ومنهم إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. لما ذكر ما تبين واتضح في الآيتين الماضيتين توج المعنى بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهنا تقول ما هي ملة إبراهيم التي أمر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته باتباعها؟ ما هي ملته؟ ملته ما جاء في هذا السياق، أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. ملته هي وصيته التي أوصى بها بنيه ودعا إليها قومه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي ملة إبراهيم الحنيفية السمحة التي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعها. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، إقامة الوجه للدين مخلصا لله مطيعا له ممتثلا أمره عابدا له تبارك وتعالى بما شرع، هذه الملة الحنيفية. كان نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أذكار الصباح أنه يقول أصبحنا، ولاحظ اجتماع هذه المعاني في هذا الذكر، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان يقول ذلك إذا أصبح، ويقول ذلك إذا أمسى، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومما ينبغي أن يعلم هنا ويتأكد العلم به وعنايته والعناية به أن هذه الأذكار ليست كلمات تقال، ليست مجرد كلمات تقال يقولها الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى مجردة عن العلم بمعانيها وتحقيق مضامينها، ليس هذا شأنها، وإنما هذه الأذكار فيها تجديد للتوحيد وتجديد للفطرة وتجديد للملة الحنيفية ملة إبراهيم، تجديد للزوم العهد باتباع الأنبياء ولزوم نهجهم، تجديد لأخذ الميثاق على النفس بالبعد عن الشرك الذي هو أظلم الظلم وأكبره، تجديد للإيمان بلزوم الحنيفية السمحة. يجدد: أرأيتم شخصا يصبح ويمسي بهذه الكلمات متأملا في مضامينها مجتهدا في تحقيق ما دلت عليه، فإنه يصبح على خير يوم ويمسي على خير حال، على خير يبيت ويمسي ويصبح إذا كان على 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 هذا الأمر ماض مجددا إيمانه، مجددا توحيده، مجددا حنيفيته وبراءته من الشرك، مجتهدا في تحقيق هذه المعاني. وكل المضامين التي مرت معنا اجتمعت في هذا الذكر المبارك الذي يقال كل صباح ومساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا مسلما وما كان المشركين، لاحظ هذه الكلمات ثلاث: حنيفا مسلما وما كان المشركين، هي التي مرت معنا الآن في الآيات. فأقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفا. وفي الآية الأخرى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الآية الثالثة: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه المضامين التي في هذه الآيات اجتمعت في هذا الذكر العظيم المبارك الذي يشرع للمسلم أن يواظب عليه. ولاحظ الارتباط بين جمل هذا الذكر الأربع: فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملة أبينا إبراهيم. هذه الأربعة شيء واحد ولا مختلفة؟ الفطرة هي التوحيد، هي لا إله إلا الله، هي ملة محمد عليه الصلاة والسلام، هي دين أبينا إبراهيم عليه السلام. فالفطرة هي لا إله إلا الله، هي توحيد الله، إخلاص الدين له، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ملة إبراهيم. ما الذي أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه وأمرت أمته باتباعه؟ هذا هو دين الله، وهو دين الأنبياء كلهم، هو دين الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم. شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أن أقيموا الدين. قوله في حق الأنبياء وما شرعه الله جل وعلا لهم هو هذا المعنى، أن أقيموا الدين. وهنا قال أقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين، فهذا هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. لاحظ، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الدين الذي عليه الأنبياء واحد، لكن الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. حقيقة الدين إخلاص لله واستسلام لأمره، فمن لم يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى بما أمره به لم يقم وجهه للدين. وبهذا يتبين أيضا معنى سبق إيضاحه، وهو بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من عباده دينا سواه. ومن عبد الله ولو كان بشرع غير مبدل، دعك من المبدل، من عبد الله بشرع غير مبدل بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل في كل زمان إلا ما شرع وما أمر تبارك وتعالى وأوحى إلى رسله به من الشرائع، سوى ذلك لا يقبله تبارك وتعالى. إذن هذه الترجمة وما فيها من الآيات وما فيها من الأحاديث التي سيأتي ذكرها عند المصنف تبين حقيقة الإسلام التي تنال به فضائل الدين العظام، أنه إقامة الدين لله مخلصا حنيفا ثابتا على ذلك محافظا عليه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى على ذلك. هذا هو الإسلام الذي تنال به فضائله.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، إن لكل نبي ولاة من النبيين، أي أحبة، لأن الولاية تعني الحب. والمراد هنا بأن لا 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 بأن له ولاة، أي له أحبة من الأنبياء لهم مكانة خاصة، لا تعني انتفاء الحب عمن سواهم، ولكن لهم مكانة خاصة ولهم مزية خاصة. ولا يعني ذلك أن انتفاء المحبة عمن سواهم. والأنبياء كلهم قد أخذ عليهم الميثاق بالإيمان والتزموا بذلك بكل رسول يبعثه الله، ولهذا الأنبياء كلهم على طريقة واحدة، على منوال واحد، كلهم دعاة إلى الله وإلى توحيده، كلهم على سبيل واحد يجمعهم دين الله والدعوة إليه وبلاغه للناس ودلالة الناس على الخير والحق والهدى، كلهم ماضون على مسلك واحد، على سبيل واحدة، على نهج واحد يجمعهم دين الله والحب فيه. وهنا قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني لهم شأن. قال وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. والله سبحانه وتعالى لم يتخذ من عباده خليلا إلا اثنين، إبراهيم الخليل ونبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيقول عليه الصلاة والسلام وأنا ولي منهم أبي إبراهيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام من ولد إبراهيم، لأن نسبه يصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فإبراهيم أبوه. ولهذا قال وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل الرحمن. ولاحظ تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على الخلة التي ارتبط بها المعنى السابق، وهو قوله وأنا ولي منهم أبي إبراهيم. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام في حبه وفي ولائه ينطلق من ماذا؟ من حب الله سبحانه وتعالى. فالله اتخذه خليلا، فكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن قال وأنا ولي منهم إبراهيم، وأنا ولي منهم إبراهيم. خصه الله تبارك وتعالى بالخلة، وهي أعلى درجات المحبة وأرفع منازلها. قالوا وأنا ولي منهم إبراهيم، أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي هذا تنبيه على أمر سبق إيضاحه عند المصنف في ترجمة مستقلة، وهو أن هذا الباب لا يكفي فيه مجرد الدعوة ومجرد الانتماء. وكم من أناس على ملل باطلة وأديان زائفة ويدعون أنهم أولى بإبراهيم. وقد مر معنا قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ومر معنا سبب النزول، وأن اليهود قالوا إن إبراهيم يهوديا والنصارى قالوا إن إبراهيم نصرانيا، ورد الله تبارك وتعالى عليهم وكذب دعواهم في هذا السياق المبارك. وعقب هذا السياق الذي فيه تكذيب دعوى هؤلاء قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى الناس به ليسوا من يدعون أنهم أولياؤه وأحباؤه وهم على غير ملته وعلى غير دينه وعلى غير الحنيفية التي كان عليها، ليسوا أولياء. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث مر معنا قريبا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي المتقون، أو إنما أولياء المتقون. فهنا في تنبيه على هذا المعنى، قال إن ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. كثيرون من يدعون أنهم محبون له، وأنهم أولى به كثيرون يدعون ذلك، اليهود تدعي ذلك والنصارى تدعي ذلك والمشركون الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام يدعون ذلك، كل يدعي، ولكن الدعاوى ما لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي ختم الآية بقوله والله ولي المؤمنين تنبيه على أن الأدعياء لا حظ لهم من ولاية الله، الأدعياء لا حظ لهم من ولاية الله لعبده، وإنما ولاية الله لعبده تنال بالاتباع، اتباع ملة إبراهيم الحنيفية السمحة. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين أيضا المعاني السابقة وليؤكد عليها وليوضح أن ولاية الله تبارك وتعالى وتأييده لعبده وحفظه له ونيل العبد لثوابه وعظيم موعوده لا ينال إلا بتحقيق ما سبق، لا ينال إلا بتحقيق ما سبق. ولهذا قال هنا في هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، لا ينظر إلى الجسم من حيث الطول أو القصر أو البياض أو السواد أو وجود العيب أو السلامة من العيب، وجود البصر أو عدم وجود البصر، وجود السمع أو عدم وجوده أو ضعفه، كل الأمور التي تتعلق بالأجسام لا ينظر الله إليها، لا ينظر الله إليها، لا ينظر إلى أجسامكم. وقل ما شئت فيما يختص بالجسم كله ليس محل النظر، لا طول ولا قصر ولا صحة ولا سلامة أعضاء ولا غير ذلك. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. والمال ما يملكه الإنسان من أموال، من نقود، من تجارات، من مزارع، من بيوت، من مركوبات، كلها مال له، فهذه كلها ليست محل النظر. لا ينظر الله لا إلى الأجسام ولا إلى الأموال. جسم الإنسان بجميع أجزائه وأمواله بجميع أشكالها وأنواعها لا ينظر الله إليها، وليست هي محل الاعتبار في التقريب من الله سبحانه وتعالى ونيل الثواب. ومعنى قوله لا ينظر، المراد بالنظر هنا نظر الرحمة والإثابة والإنعام والقبول والرضا، وإلا فالله عز وجل يبصر جميع المبصرات ويرى جميع المخلوقات. والنظر المنفي هنا هو نظر الإنعام والرحمة والرضا والقبول والإثابة، فلا ينظر إليهم الله سبحانه وتعالى هذا النظر. ولهذا يكثر في الأحاديث مثل هذا المعنى، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالمنفي هنا الإكرام والإنعام، نظر الإكرام وكلام الإكرام والإحسان، وإلا الكفار الذين نفي الكلام عنهم يقول الله لهم يوم القيامة اخسأوا فيها. هل قوله اخسأوا فيها يتنافى مع قوله لا يكلمهم الله؟ لأن الكلام المنفي كلام الإكرام والرحمة والإحسان والرضا، والكلام المثبت أمر آخر. فقوله هنا لا ينظر الله، لا ينظر، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، المراد بالنظر المنفي هنا نظر الإكرام والإحسان والرضا والقبول، لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النظر إلى هذين، إلى القلوب والأعمال. والقلوب والأعمال، وهذا موضع الشاهد من إرادة المصنف لهذا الحديث، بماذا تصلح فينال الإنسان رضا الله وقبوله، هذا موضع الشاهد، بماذا يصلح القلب وبماذا يصلح العمل. قال لا ينظر الله إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما هو القلب والعمل الذي نال رضا الله تبارك وتعالى؟ ما هو القلب والعمل الذي نال رضا الله تبارك وتعالى؟ أكل قلب ينال رضا الله؟ أكل عمل ينال به رضا الله؟ حاشا وكلا. إذن ما هو الأمر الذي يصلح به القلب وتصلح به الأعمال فينال الإنسان رضا الله تبارك وتعالى وثوابه؟ الجواب في الآيات المتقدمة: أقم وجهك للدين حنيفا. ومر معنا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: ماذا؟ أن تسلم قلبك لله، أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تؤدي الصلاة المفروضة، وأن تقيم الصلاة المفروضة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة. فالقلب والعمل لا يصلحان إلا بإقامة الوجه للدين حنيفا، بإصلاح القلب بالتوحيد والبراءة من الشرك، وإصلاح العمل بالمحافظة على أوامر الله تبارك وتعالى، وتقديم القلب على العمل، لأنه أساس قيام الأعمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام منبها على عظم شأن هذا الأساس: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والأعمال بمجردها لا تقبل إلا إذا كانت مؤسسة وقائمة على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وقوله في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، النية تارة يطلق بها ويراد ما يميز به عمل عن عمل، وفريضة عن فريضة، واجب عن واجب، وتارة تطلق ويراد بها الإخلاص. النية هي أي الإخلاص لله تبارك وتعالى بالعمل. فالعمل لا يقبل إلا إذا أقيم على الإخلاص لله تبارك وتعالى وصلح القلب بذلك، وهو معنى قول أن تسلم قلبك لله، أي مخلصا مذعنا مستسلما. ثم الجوارح تكون تبع للقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والعاقل إذا وقف على هذا الحديث وأمثاله من الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يجاهد نفسه على إصلاح قلبه وتزكية نفسه، يجاهد نفسه على الإخلاص لربه تبارك وتعالى، والاستسلام لأمره واتباع نهج رسله عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ويجاهد نفسه على المحافظة على ذلك والثبات عليه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى حنيفا مسلما فيرضى عنه ربه ويفوز بثوابه ونعيمه تبارك وتعالى الذي أعده لعباده المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقوله تعالى في الحديث القدسي: عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟
هذا الحديث لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لأن الحديث يدل على أن الفطرة هي الجبلة التي جبل الله تبارك وتعالى العباد عليها، والحديث الثاني يدل على أن سلامة العبد من الاجتيال عن هذه الفطرة وحصول الضلال له وتوفيقه للهداية لا يكون إلا بيد الله عز وجل. فكلكم ضال، أي كلكم يقع في الضلال والانحراف والبعد عن الفطرة، إلا من هديته، إلا من كتب الله له الهداية والسلامة والثبات على الحق والهدى. قد قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالكل يولد على الفطرة، ولا تكون السلامة من الضلال والانحراف إلا بهداية الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله في حديث أبي ذر الذي أشار إليه السائل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
منه قول الله سبحانه وتعالى: وجدك ضالا فهدى.
قول الله عز وجل في 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 سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. المراد بقوله ضالا كما بين علماء التفسير أي عن تفاصيل الشرائع، ولهذا يوضح معنى قوله ضالا ما جاء في آخر آية السورة، قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فضالا أي عن تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع، وليس معنى ضالا أنه كان على دين قومه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك ابن الجوزي وغيره من العلم، قال: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفريا. ما كان على دين قومه، وليس معنى ضالا أنه كان على دين قومه، بل حماه الله عز وجل ونشأ على فطرة سوية لم تتبدل ولم تتغير. ولكن معنى قوله ضال أي عن التفاصيل، تفاصيل الشرع، حتى نزل عليه الوحي ببيانها فبينت له تفاصيل الشرائع من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من التفاصيل، كلها بينت بالوحي.
هذا يسأل عن هذا الدعاء، هل هو ثابت؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا.
بعض هذه الألفاظ ثبتت في دعاء طويل كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في ترجمته أنه كثير الدعاء بهذا الدعاء، اللهم نعم بداية، اللهم عنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلني لك ذاكرا، لك شاكرا، لك أواها، لك منيبا، إلى آخره. فبعض الفاظ هذا الدعاء الذي يسأل عنها السائل موجودة في هذا الحديث، وهو حديث ثابت، وقد ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار أنه كان أكثر دعاء شيخ الإسلام، وهو دعاء عظيم مشتمل على معاني عظيمة جليلة، فيه ما يزيد على 20 جملة أو مطلب، اشتمل على مطالب عظيمة جدا تزيد على 20 مطلب، وهو من جوامع الدعاء وكوامله. نعم.
كأنه وقع لبس يا شيخ في كلامكم.
نعم.
عند بعض الأخوة يقول أشكل علي قولكم أن النظر في الحديث الوارد في الترجمة أن المراد به الرضا والقبول، مع أن العلماء جعلوا ضابط في تحديد المراد بالنظر في النصوص الشرعية، فقالوا إن عدي بالنظر بإلى فإن المراد بها النظر بالجارحة، أفيدونا جزاكم الله خير. وهذا يقول وما هو الصارف الذي يجعلنا نصر في الحديث في النظر والكلام لله بأنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، بل النظر بأن النظر والكلام هو عدم الشفقة والرحمة والإنعام.
النظر إذا عدي بإلى فالمراد النظر بالبصر، والأولى والأسلم ألا يعبر بهذه العبارة التي عبر بها السائل الجارحة، وإنما يعبر بالبصر، ولا سيما إذا كان الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. فالنظر إذا عدي بإلى فالمراد به النظر بالبصر، وهنا المعنى هذا هو نفسه مقصود، لكن ما نوع نظره تبارك وتعالى إليهم ببصره؟ هل المراد مطلق النظر؟ هذا لا يقوله أحد، فالله عز وجل يبصر جميع المبصرات ويرى جميع المخلوقات بدون استثناء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى تبارك وتعالى جميع المبصرات. فإذا النظر الذي هنا في قوله إن الله لا ينظر، النظر الذي نفي هنا ليس الإبصار نفسه، فالله عز وجل يرى جميع المبصرات وجميع المخلوقات، وإنما المراد النظر الذي يترتب عليه الإكرام والرحمة والإنعام والإثابة والرضا، نظر القبول، هذا هو المراد. نعم.
هذا السائل يقول بعض الشيوخ يقول أنهم في الرؤية يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يتكلمون معه، فهل هذا صحيح؟ وما الفرق بين الرؤية والحلم؟
إذا كان رؤية منام، فقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولكن يشترط في ذلك العلم بصفته عليه الصلاة والسلام، فالشيطان لا يتمثل به، يعني لا يمكن للشيطان أن يأتي إلى إنسان على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا رسول الله، هذا لا يمكن. ويمكن أن يأتي الشيطان على صفات أخرى غير صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا رسول الله. وكم من إنسان خدع بأن أتاه آت في منامه أو أتاه شيطان في منامه وقال أنا رسول الله وعبث في عقيدته وعمله. كم من إنسان حصل له مثل هذا؟ ولهذا كان الصحابة إذا أتاهم رجل وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. وكان أن قال أحد لأحد الصحابة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صف لي من رأيت، فلما وصفه قال لو كنت معنا لما زدت على هذا الوصف، يعني هذا وصفه الذي عرفناه. فمن رآني، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته هو عليه الصلاة والسلام وصفته مذكورة في كتب الشمائل فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل بصفة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد يأتي الشيطان إلى الإنسان بصفات أخرى ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن أذكر مثالا مر علينا. أحد الناس سأل أحد أهل العلم قال إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو حالق لحيته وعليه كرافتة، هكذا يسأل. هذا رأى ماذا؟ رأى ماذا؟ شيطان. هذا رأى شيطان قطعا، هذا الذي جاء حليق اللحية ولابس كرافتة هذا شيطان، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي جاءه بهذه الصفة ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيطان قد يأتي بصورة أخرى. وكم من أناس خدعوا في منامهم بمثل هذا الأمر، وكم من أناس مكر بهم الشيطان بمثل هذه الطريقة، يأتي إليهم ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أحد الفقهاء جالسا يحدث ويذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أحد المخرفين، فلما أنهى حديثه قال هذا الحديث غير صحيح، وهو لا يعرف الحديث ولا يعرف الأسانيد ولا درسها ولا. فقال له وما يدريك، يعني أنت لست من أهل هذا الشأن. قال هذا رسول الله واقف على رأسك أخبرني أن الحديث غير صحيح. هذا كله من الدجل، يعني قد يكون فعلا رأى شيء، قد يكون رأى شيئا أو ظهر له شيء، لكن ما هو؟ الشيطان. فالشيطان مكر بهؤلاء مكرا عجيبا وعبث في عقائدهم وأعمالهم وعباداتهم. والعلماء رحمهم الله ذكروا في هذا الباب قاعدة تتعلق بما يرى في المنام. قالوا الرؤى المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن يؤخذ حكم من ماذا؟ من رؤية منامية. لا يمكن يؤخذ حكم شرعي أو ذكر أو عبادة من رؤية منامية. العبادة تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو قيل إنه يسوغ أخذ العبادة من الرؤية المنامية لكان معنى ذلك أن في الدين أمور لم تكمل كملت بالمنامات، هذا معناه، أن أمورا في الدين لم تكمل، لم يكملها الرسول عليه الصلاة والسلام وكملت بالمنامات. وقد لقيت مرة شخص، لقيت مرة شخصا في إحدى الدول يحفظ كتاب الله عز وجل حفظا عجيبا يبهر من عنده، حتى إنه قال لي إن في القرآن 33 آية مبدوءة بلفظ الجلالة، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا، الثالثة والثلاثين الله الصمد، سردها بهذه السرعة كأنما يقرأ الفاتحة، وتسأل عن آيات رأسا يعطيك إياها. هذا الرجل ابتلي بمنامات وأخذ يعمل بها، أخذ يعمل بها، فكان يأتيه آت في منامه ويقول له الله لطيف 16 مليون ومئة ألف وخمسة وثلاثين مرة يكتبها في ورقة ويقول هذا من الله سبحانه وتعالى، يكتبها في ورقة ثم جاء بسبحة طويلة فيها ألف خرزة ويبدأ يعد 16,100,035 مرة، يعدها بدقة وتأخذ منه وقتا طويلا، ومجرد ما أن تكمل يأتيه في المنام وملايين أخرى، وكل مرة تزيد الملايين. فكان يتكلم معي قال لي أنا تعبت، أنا مرضت، حتى القرآن تعطلت عنه، وأنا أخاف من الله، يقول أخاف من الله أن أترك هذا الهاتف وهذا الذي أراه في المنام فأكون ضيعت دين الله، والله عز وجل بعث لي هذا في منامي حتى أرتفع عند الله عز وجل وتعلو منزلتي عند الله، وأنا خاف أضيع. أنا رجل من أهل القرآن والله عز وجل أكرمني بالقرآن، ولا أريد أضيع شيئا خصني الله به وأكرمني به ودعاني إليه وأرسل لي لشخصي هاتفا يدعوني إليه. فكان يظن ماذا؟ كان يظن أن هذا من الله ومن دين الله عز وجل، ويتعب وينصب، وكاد القرآن الذي معه يتفلت ويضيع بانشغاله بهذه البدع التي يظنها من دين الله عز وجل، وكلها أدعية أو أذكار غير مشروعة. الله حي أو اللطيف اللطيف، وكل مرة يعطيه شيء من هذا وليس فيها ذكر مشروع، يعني لم يقل له مرة قل سبحان الله، ولا قال له مرة قل لا إله إلا الله، ولا قال له مرة قل الله أكبر، كلها من هذا القبيل، ذكر لله بغير ما شرع بأعداد وأرقام لم يأتي لها نظير في شرع الله تبارك وتعالى. فأخذت أبين له وأشرح له من وجوه ذكرتها له، فلما انتهيت تنفس الصعداء، تنهد، قال الحمد لله، جزاك الله خير، أرحتني، والله كنت أهلك. يقول وكثير مثله يا أخوان، كثير مثله تهلكهم الشياطين وتصرفهم عن دينهم بمثل هذه المنامات، تأتي له بأمور وبأعمال وبأشياء يوهمه أنها خاصة به وأنه ينال بها ولاية الله، وهي حرف له عن دين الله تبارك وتعالى. والشاهد هو ذكر، والشاهد هو تقرير ما سبق، وهو أن المنام لا يؤخذ من حكم، مهما جاء الإنسان في المنام افعل كذا لا تفعل كذا اعبد الله بكذا، هذا كله باطل بدون استثناء، لأن دين الله قال الله قال رسوله، لا يؤخذ حكم من منام، بشارة نذارة مثل هذه المعاني لا بأس، أما حكم شرعي أمر أو عبادة أو فعل أو نحو ذلك هذا كله لا يؤخذ من المنامات. المنام للبشارة والنذارة، وأما تقرير الأحكام فلا. ومرة ثانية أقول كم عبث الشيطان بأقوام وأقوام وصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى من هذه الجهة، كما أنه صرف آخرين من جهات أخرى، حمان الله وإياكم ووقانا ووقاكم، أصلح لنا شأننا كله وأعاذنا جميعا من الشيطان الرجيم وهدانا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.